الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من رسالة آداب المشي إلى الصلاة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا، أي بعد السجدة الأولى بل والثانية يرفع رأسه مكبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. قال: ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. هذا الافتراش أو هذا الموطن له حالان، هذا الموطن له حالان. الأول الافتراش، وهو كما وصفه المصنف أن يفرش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى بحيث تكون أقدامه متجهة إلى القبلة، أقصد أصابع أقدامه، أصابع قدمه، بحيث تكون أصابع قدمه متجهة إلى القبلة. والحالة الثانية الإقعاء، أن ينصب قدميه جميعا وتكون أصابعهما إلى القبلة ويقعد بإليته على قدميه، فهذا يسمى الإقعاء، جاء من حديث ابن عباس في مسلم، وقال هو السنة. وأبو حميد قد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وحديثه من الأحاديث المعتبرة في الباب، وهو مخرج في صحيح البخاري وغيره. ولو قدر أنه لم يتجه بأصابع قدميه إلى القبلة إنما ترك مستحبا والصلاة صحيحة، أو لم ينصب قدمه اليمنى، الصلاة صحيحة إنما ترك مستحبا لا واجبا. والحكمة في اتجاه أصابع القدمين إلى القبلة ما قاله بعضهم: حتى يكون الجسم كله متجها إلى القبلة. ثم له طرق في وضع يديه على ركبتيه: الأول أن يبسط يده على ركبته اليسرى ويقبض يده اليمنى ويشير بإصبعه. الثاني أن يلقم ركبته اليسرى يده اليسرى بحيث يكون كالقابض عليها، ويبسط يده اليمنى على ركبته اليمنى ويشير بإصبعه. وله أن يقبض كما جاء في بعضها 53 أو نعم نحو هذا، وله أن يقبض الأصابع كلها ويشير. المهم طرق مذكورة عن ابن عمر وابن الزبير في صحيح مسلم وفي غيرها. هذا في التشهد، هذه الإشارة ليست في كل جلوس. أما الجلوس بين السيدتين فإنما يبسط يده اليمنى على ركبته اليمنى ويبسط يده اليسرى على ركبته اليسرى، وإن شاء أن يلقم ركبتيه يديه جاز ذلك، ويقول: رب اغفر لي، ويكررها. وليس عندنا أنها تكرر 3 مرات كما يصنع البعض، وإنما يكررها ما جلس. والأئمة يختلفون في إطالة الجلوس بين السيدتين وفي قصره. قال: ولا بأس بالزيادة، لقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السيدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. حديث ابن عباس سنده حسن، لكن أعله الإمام أحمد بتفرد كامل بن العلاء. فنبقى على حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، وهو قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي وتكرار ذلك. وإن دعا بهذا الحديث حديث ابن عباس لا ينكر عليه، وهو حديث عظيم فيه سؤال المغفرة والرحمة، والمغفرة هي ستر الماضي تجاوز عنه، والرحمة هو التوفيق في الآتي، والهداية اهدني أي اهدني وسددني ووفقني لطريق الحق والصواب، وارزقني الرزق الحسي والمعنوي، رزق الإسلام والسنة ورزق المال والولد، وعافني المعافاة عامة في معافاة البدن ومعافاة الدين. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم، أي إن شاء دعا في السجود. والدعاء ليس بواجب، إنما هو مستحب، لأنه من أرجى المواطن لاستجابة الدعاء. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا من الرد على الحلولية الذين يزعمون أن السماء قبلة الدعاء. قالوا: إنما يرفع المسلم يده إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، ليس لأن الله فيها. ونحن نعتقد أن الله في السماء على السماء، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء. فكان الجواب أن من أرجى المواطن لاستجابة الدعاء والإنسان مستدبر للسماء. فلو كان السماء قبلة الدعاء لما كان هذا الموطن من أرجى المواطن، ولكن السماء فيها الله عز وجل. فأكثروا فيها من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. فقامنا أي حقيق أو حري أن يستجاب لكم، يستجيب الله عز وجل، لأنه هو الذي يستجيب الدعاء ويحقق الرجاء ويقضي الحاجات ويفرج الكربات. قال: رواه مسلم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وهذا دعاء عظيم فيه مسألة الله عز وجل التجاوز عن جميع الزلات والخطايا. اللهم اغفر لي ذنبي كله، كباره وصغاره، ما كان بالقلب وما كان باللسان وما كان بالقول، دقه وجله، حقيره وكبيره، وأوله وآخره، ما تقدمت فيه في العمل وما تأخرت، وعلانيته وسره. وهذه هي ذنوب الإنسان، إما أن يذنب علانية وإما أن يذنب سر. وأشر أنواع الذنوب ما كان علانية، لأنه إشاعة للفاحشة، ولأنه يعني عدم ستر الإنسان لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإنما المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح ويكشف سر نفسه. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. الصحيح أنه يقوم معتمدا على يديه، يقوم معتمدا على يديه، بل تستحب في هذا الموطن جلسة تسمى بجلسة الاستراحة، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الجلسة لا تجلس إلا إذا كان الإنسان مريضا يحتاج إلى جلوس، وبعضهم هكذا وهكذا. وأهل السنة يرون أنها مستحبة، من جاء بجلسة الاستراحة فهو أفضل، ومن لم يأتي بها صلاته صحيحة. وهل يعجن عند القيام أم أنه يستند على يديه مبسوطة؟ الصحيح أنه يستند على يديه مبسوطة. وأما حديث العجن فهو ضعيف، حديث العجن ضعيف لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فلان بن عمران لا أستحضر اسمه، لا أستحضر اسمه الآن. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدمه. وينبغي أن يكون التكبير بعد الابتداء في الرفع، لا يكبر وهو ساجد ولا يكبر وهو قائم، لأن هذا التكبير ذكر القيام، فيقول وهو مرتفع: الله أكبر. لحديث وائل معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. قلنا الصحيح أن هنا جلسة الاستراحة. قال: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى من حيث القراءة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السيدتين والسجود الثاني والرفع منه، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. لا يعيد تكبيرة الإحرام لأنها تكفيه تكبيرة الانتقال، والاستفتاح لا يعيد الاستفتاح لأن الاستفتاح إنما يكون في بداية الصلاة، إلا أنهم اختلفوا في الاستعاذة، قول الإمام أو المأموم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكرر الاستعاذة في كل قراءة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفي بالاستعاذة الأولى. ولو اكتفى بالاستعاذة الأولى جاز، وهو الصحيح على ما يظهر والله أعلم، وإن كررها لا ينكر عليه. قال: ولو لم يأتي به في الأولى، أي لا يكرر الاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، لأن الاستفتاح إنما يكون في بداية الصلاة، وأيضا قبل أن يشرع الإمام في قراءة الفاتحة. إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة تعين عليك الصمت والاستماع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: ثم يجلس للتشهد. التشهد تشهدان على ما يأتي: تشهد أوسط ويكون في الصلاة الثلاثية والرباعية، وتشهد أخير ويكون في جميع الصلوات، وهما من حيث الذكر واحد، إلا أن التشهد الأخير يزاد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، والجلسة الأولى جلسة التشهد الأوسط ليس فيها إلا التحيات، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جاز. قال: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، باسطا أصابع يسراه مضمومة، مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، محققا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، يشير بإصبع واحدة. رفع رجل إصبعيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وحد وحد، أي أشير بإصبع واحدة. وهذه الإشارة مستحبة، وما جاء أنها تحرك التحريك شاذ، كما نقل ذلك الشيخ مقبل وغيره، شد بها زائد بن قدامة، خالف جمع من الرواة. والذي في الصحيح عن ابن عباس وابن عمر وجاء عن غيرهم خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بإصبعه. ويمسك الخنصر والبنصر تكون مضمومة إلى باطن الكف، والوسطى والإبهام يكون بعض محلقة بعضها على بعض، والسبابة أي المسبحة يشير بها، وإن كان مقطوع الإصبع ليس عليه شيء لا يتكلف. والإشارة تكون من مبدأ التشهد إلى آخره، الإشارة تكون من مبدأ التشهد إلى آخره، ووضع اليدين على ما تقدم، اليسرى له أن يبسطها على الفخذ وله أن يلقم بها ركبته، وأما اليمنى فيبسطها على الفخذ إلى الركبة، ولأنها مشغولة بالقبض فلا يلقم يده ركبته. قال: ثم يتشهد سرا، أي يأتي بالتحيات لله سرا، التحيات لله والصلوات والطيبات ستأتي، ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في الصلاة وغيرها. يشير دائما، الإشارة دائما من أول التشهد إلى آخره. أما ما عليه أكثر العلماء من أنه إنما يقول حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله يشير ثم ينزلها، هذا لا دليل عليه صح، بل الحديث وأشار بإصبعه بدون يعني أنها عند التشهد فقط، عند التوحيد فقط. قال ابن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيره، يعني الإصبع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها في خطبته، وفي خطبة عرفة كان يقول: اللهم اشهد، شير بإصبعه. لقول ابن الزبير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. رواه أبو داود. فيقول التحيات، والأصل الحديث في صحيح مسلم، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تقدم معنا في درس شروط الصلاة أن التحيات معناها التعظيمات، كل التعظيمات لله عز وجل، والصلوات المراد بها الدعوات والمراد بها الصلوات المعروفات، والطيبات المراد بها الكلمات الطيبات والأفعال الطيبة لله عز وجل. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه حتى يرد على أمته السلام. وذهب ابن مسعود إلى أنه يقول السلام على النبي، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والصحيح أنه يقول السلام عليك أيها النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة وهو يعلم أنه يموت، وقد أنزل الله عز وجل عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. وباب الأذكار والدعوات يبقى على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأذكار الواجبة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلم المرء على نفسه وعلى عباد الله، وقد جاء في الحديث: فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك زيادة في حديث عبد الله بن عمر خارج الصحيح أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، سواء ما جاء في حديث ابن عباس أو ما جاء في حديث ابن مسعود أو ما جاء في حديث غيرهم، لكن هذا أصح التشهد، ما جاء في حديث ابن مسعود هو أصح التشهدات. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول، تخفيفه في التشهد الأول وعدم الزيادة عليه. وإن زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، لأنه قد جاء في بعض الروايات حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه الأول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إذا كانت الصلاة ركعتين فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة جاءت عن مالك، عن ماذا؟ عن أبي مسعود البدري، وجاءت عن أبي سعيد، وجاءت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عليهم. وفي حديث أبي حميد وأبي أسيد يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. أما قوله في العالمين إنك حميد مجيد، أعلها بعض أهل العلم. واستشكل بعضهم كيف يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وأفضل من آل إبراهيم. فقيل محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة الأولى اللهم صل على محمد، ثم يدخل في الصلاة الأخرى كما وعلى آل محمد، فهو من آل محمد، ثم أيضا هو من آل إبراهيم، فتكرر الصلاة عليه مرارا صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد أهل بيته ونساؤه من أهل بيته، لكن عند الإطلاق آل محمد هم الذين حرموا الصدقة، آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم. لكن هل الآل مختص بآل البيت أم هي أعم؟ كثير من أهل العلم يرى أن الآل ليس مختصا بآل البيت، فالآل يراد بهم الأتباع، يراد بهم الأتباع. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون هم أتباعه، فهكذا آل محمد صلى الله عليه وسلم كل من اتبعه على دينه. واختلفوا أيضا، أو فصل بعضهم، قال إذا قال صل على محمد وعلى آله وصحبه فالمراد بالآل آل البيت الذين حرموا الصدقة، والمراد بالصحب بقية الصحابة. ولا يمنع أن الآل يأتي أحيانا على الإطلاق وأنهم أتباع الرجل، ويطلق أحيانا ويراد بهم آله قرابته. وقول التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. وقد كانوا يسلمون عليه في بدء الأمر، كانوا يقولون السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. قال وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا دعاء. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أن الصلاة مختصة بالأنبياء والمرسلين، فلا يصلى على غيرهم إلا تباعا. ما تقول اللهم صل على علي، صل على أبي بكر، اللهم صل على عمر، اللهم صل على عثمان، اللهم صل على علي، لكن يجوز أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو صل على محمد وكذا. أما على الإفراد فالصحيح نقول أهل العلم عدم فعل ذلك. وأما تخصيص آل البيت بالصلاة والسلام فهو من شعار أهل البدع، شعار الرافضة، فالأولى أن يصلى عليهم كما فالأولى أقصد أن يترضى عنهم كما ترضي عن غيرهم. وإن قال السلام عليه السلام لا ينكر، فقد سلكه البخاري وغير واحد من أهل العلم. إذ لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، لا سيما الرافضة، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وفي يوم الجمعة وليلتها، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض علي الأعمال كل جمعة فأكثر علي من الصلاة، حديث أوس بن أوس. ويوم الجمعة يبدأ من بعد الفجر إلى غروب الشمس، وليلة الجمعة تبدأ من بعد غروب ليلة الخميس. يكفينا إلى هنا، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.